وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم ينابيع الرحمة. أيها السيدات والسادة، نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها الدعاء الموسوم بالجوشن الكبير، حيث حدثناك عزيزي المستمع عن جملة مقاطع منها، ونحدثك الآن عن أحد مقاطعه التي ورد فيه: يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه. هاتان العبارتان تحومان كما هو واضح على رحمته تعالى، ولكنهما متفاوتتان في ميدان هذه الرحمة. فالأولى تقر بأن رحمته تعالى تسع كل شيء، والأخرى تقر بأنها تسبق غضبه، ولكل منهما دلالتها ونكاتها التي ينبغي أن نحدثك عنها. ولنقف أولا عند عبارة يا من وسعت كل شيء رحمته، ماذا نستلهم منها؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. من البين أن الله تعالى لا حدود لعظمته، ومنها الرحمة التي يغدقها تعالى على مخلوقاته. طبيعيا المخلوقات متنوعة بين ملائكة وجن وبشر وحيوان وإلى آخره، ويعنينا الآن أن نحدثك عن رحمته تعالى بالنسبة إلى البشر، ونعتقد أن حصر حديثنا عن البشر له مسوغاته، لأننا نخاطب بذلك، مع أن تسليمنا بأن الله تعالى خير محض، يعني أن رحمته تعالى تسع وتشمل وتنسحب على كل مخلوق، لكن بغض النظر عن ذلك، بأن عبارة يا من رحمته وسعت كل شيء سوف تتداعى بأذهاننا إلى أن رحمته منسحبة علينا نحن البشر، الذي فضلنا الله تعالى على كثير ممن خلق. وحينئذ لا مناص من البشارة منه تعالى بأن الرحمة هي ما نطمح إليها عبر ممارستنا للعمل العبادي الذي خلقنا من أجله. بيد أن السؤال هو مما لا ترديد فيه أن البشر غير المعصومين عليهم السلام تصدر الذنوب منه، وحينئذ فأن العقاب أو الغضب من الله تعالى يفرض مشروعيته وفاعليته أيضا، لأن الإنسان ببساطة لا بد له من الترغيب ومن الترهيب أيضا، حتى يتعدل سلوكه ويتحقق ما يسمى في لغة علم الاجتماع الضبط الاجتماعي، لتحقيق التوازن في كيان المجتمعات، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فلكي ينال المنحرف عقابه. وفي ضوء هذه الحقيقة نواجه غضبا من الله تعالى ونواجه رحمته، فكيف يتحدد التعامل؟ العبارة الثانية تكفل بيان هذه الحقيقة حيث تقول: يا من سبقت رحمته غضبه. إذن ما أسعدنا، بل ما أعظم عطاء الله تعالى حيالنا حينما يتعامل مع عباده من خلال الرحمة قبل الغضب. إن الله تعالى وهو خير محض، طالما يعفو عنا، طالما يمهل عباده، طالما يذكرهم بالتوبة، بل إنه تعالى يقبل التوبة عن عباده حتى تنسحب مقولة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي المنحرف أو المذنب جعل له الله تعالى مجالا للتوبة بحيث يصبح وكأنه لا ذنب له. إذن ما أعظم رحمته تعالى. بعد ذلك نواجه عبارتين يختم بهما مقطع الدعاء، وهما: يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد قبله. هاتان العبارتان بدورهما تتحدثان عن عظمة الله تعالى، ولكن من خلال موضوعين آخرين هما علمه تعالى وتفرده تعالى. أما علمه فلا محدودية له، إنه تعالى المبدع والمحيط بكل شيء قد أبدعه، من الذرة إلى أكبر ظاهرة مادية، ومن السلوك الصادر عن البشر في تفكيره ونيته وكلامه وتعامله مع الآخر. وأما أنه تعالى لا أحد مثله فلا يحتاج إلى تعقيب، ما دام الله تعالى هو الموجود الأزلي الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن المقطع تحدث عن عظمة الله تعالى في مختلف جوانبها، وختم ذلك بأنه تعالى لا أحد مثله، أي المتفرد في وجوده وعظمته. ختاما نسأله تعالى أن يشملنا برحمته، وأن نوفق إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. إلى اللقاء، ودمتم بألف خير.